بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار عمل يمتحن فيها الإنسان بما يمر به من العوارض والأعراض وبما يصيبه من الآفات والأمراض وبما أوتي من أنواع النعم التي لا تحصى وبالتكاليف التي كلف بها، وهي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جعل الله هذه الدار دار تغير، ليست دار بقاء، فكل ما فيها زائل ذاهب، ونحن كل يوم نودع بعثا إلى الدار الآخرة، تنقطع أخبارهم وتنقطع آمالهم من الحياة الدنيا وتنقطع أعمالهم، ينتظرون أن يناديهم المنادي من قبورهم هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ومدة بقائنا على آثارهم محصورة يسيرة، ونحن موقنون أننا على آثارهم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعلم أن أمامنا محطة حتمية، وهي الموت، وبعد ذلك العرض على الله سبحانه وتعالى ولقاؤه سبحانه وتعالى. وقد امتحننا الله سبحانه وتعالى فجعلنا في هذه الدار بين نوعين من أنواع الخلائق، نوع أسمى منا وأشرف، وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ومن عنده لا يستحسرون عن عبادته ولا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. عملهم ديمة وعبادتهم لا تنقطع. والنوع الأدنى منا هو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف، فحياته كلها إنما هي لطلب المعاش ولاستعمال هذا المعاش ولاتباع شهواته، فما لحياته معنى سوى ذلك. ونحن معشر البشر جعلنا الله بين الطائفتين، فنحن مكلفون بالتكاليف كالملائكة، ونحن ممتحنون بالشهوات كالبهائم. فمن أدى منا التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى، وهو الملائكة الكرام. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو عليه شاق مع السفرة الكرام البررة. ومن ضيع منا التكاليف واتبع الشهوات التحق بالبهائم، بل هو أدنى منها، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالوحي والعقل أكبر من الحجة القائمة على البهائم. ولذلك قال الله تعالى في المشركين: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. لكن الله سبحانه وتعالى لطف بنا معاشر البشر، فأعطانا عقولا خارجة عن خلقتنا، وهذه العقول هي الكتب المنزلة من كلام الله جل جلاله، وهي نور من عند الله يرشدنا به إلى ما فيه مصلحتنا في الدنيا والآخرة. جاء بها الرسل الذين اختارهم الله منا وشرفهم بإرسالهم إلينا. وقد ختم الله هذه العقول التي هي الكتب المنزلة بهذا القرآن الكريم الذي أرسل به أشرف الرسل وأحبهم إليه وأزكاهم عنده وأخشاهم له وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسله بهذا الكتاب المبين والذكر الحكيم. هو الفصل ليس بالهزل، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فجعله الله شاهدا على سلوكنا وأعمالنا، وهو يأتي يوم القيامة إما شافعا لنا وإما شافعا علينا، فيأتي يقود أقواما حتى ينزلهم بالمنازل العليا من الجنة، وينشب في ظهور آخرين يسوقهم حتى يدخلهم في النار. وهو عدل مصدق لا مطعن فيه لأحد، وهو حجة لك أو عليك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، ويا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. وهو ينطق علينا بالحق، كما قال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وأعطانا عقولا من داخلنا، وهي هذا النور الإلهي الذي جعله الله في البشر فميزه به عن سائر الحيوانات، نور يدرك به الإنسان مصلحته ويؤنب به نفسه على إسرافه وعلى أخطائه، ويفكر فيه في طريقه وفيما أمامه، ويأخذ به التجارب لمستقبله، ويأخذ به العبرة من ماضيه. وهذا العقل به مناط التكليف، فمن فقده هو غير مكلف، إنما يكلف الإنسان إذا كان ذا عقل. وكذلك لطف بنا فأعطانا مدة هي مدة إعفاء ليس فيها تكاليف، وهي من ميلاد الإنسان إلى بلوغه، هذه مدة إعفاء لا يكتب فيها الملائكة أعمالنا، ما عمله الإنسان فيها من الخير يكتب له، لكن ما عمل فيها من الشر لا يكتب عليه. فهي بمثابة من أقام مشروعا جديدا ونال إعفاء من الرسوم والضرائب والجمارك، لا يقدم شيئا إلى أن تنتهي تلك المدة، ثم بعد ذلك يبدأ قلم التكليف، والملائكة الكرام يكتبون على الإنسان: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لكن لطف الله آخر، وهو أنه جعل لنا إقالة للعثرات وخروجا من السيئات، سماه توبة وإنابة ورجوعا إلى الله. فنحن خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فتحت علينا جبهات تؤدي منا الغفلة عن الله وتؤدي منا الوقوع في معصيته. هذه الجبهات أولها جبهة إبليس، وهي شر الجبهات، فهو يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقد أقسم بعزة الله: ليغوين أكثر الناس عن سبيل الله. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله بصدقه في ذلك فقال: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والجبهة الثانية النفس الأمارة بالسوء، فنفوسنا متبعة للشهوات، راكنة إلى الراحة، مطمئنة إلى الزائل، مقصرة في الباقي الدائم، فهي تهتم بالرزق العاجل وبسعادة هذه الدنيا المنقطعة التي لا سعادة حقيقية فيها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فحياة هذه الدنيا زائلة منقطعة، إذا صح فيها الإنسان وتمت قواه وكثرت أماله ووجد عافية فيها، فليعلم أن أجله قد اقترب، لأن رزقه مع أجله، وإذا تتم رزقه معناه أن أجله على الأبواب. فبينما هم دارجون مراقي سهرتها إذ هجمت حلاقي. والنفس لا ترضى من الإنسان إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها ويسعى لنقص الحقوق التي عليه والتقصير فيها وعدم إقامتها على وجهها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا هو التطفيف المذموم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والجبهة الثالثة إخوان السوء. فقد جعل الله المفسدين من البشر من الشياطين ومن جند إبليس وهم يوسوسون كما يوسوس الشياطين من الجن. ولذلك قال الله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فشياطين الإنس يوسوسون كما توسوس شياطين الجن وهم يسعون لإغواء الناس ويملؤون قلوبهم بالوساوس والأوهام والشكوك ويدعونهم إلى الآثام ويزينون لهم خلاف مصالحهم ويشغلونهم عن الأهم ويسعون لإغوائهم وإضلالهم. فالإنسان إذا غوى تمتع بأن يغوي الآخرين وظن أن ذلك مبرر ومسوغ لأخطائه هو. والواقع أن العاقل لا تغره كثرة الهالكين. وهؤلاء الذين يسعون لإغواء الإنسان في الدنيا من أبناء جلدته ومن أصحابه ومن أقاربه ومن قرنائه هم أعداؤه يوم القيامة كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وكما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والجبهة الرابعة مفاتن هذه الحياة الدنيا وشهواتها فهذه الدار ضرة الآخرة وفيها مفاتن وشهوات كثيرة. يرى الإنسان بهرجها وألوانها وزخارفها وروائحها فيظن أنها سعادة وملهاة ولكن الواقع أنها زائلة وإنما هي غرور فهي جمرة في قشرة تمرة. ومتبعها لا يمكن أن يرشد بحال من الأحوال. ولذلك من أراد أن يدرك حقيقتها فلينظر إلى أحب شيء وأعجبه إليه فيها. فإذا كان إنسانا جميلا فانظر إليه بعد دفنه تحت الأرض بثلاثة أيام وانظر إلى صورته وانظر إلى انتفاخه وانظر إلى تغيره وأكل الدود لعينيه ودخوله في مخه وجوفه وانظر إلى رائحته في ذلك الوقت. إذا كان دارا وسكنا فانظر إليها عندما تحطم ويحتاج أهلها إلى نقل آثارها ونبيذتها وإبعادها يتكلفون في ذلك أموالا طائلة لأنهم يتأذون بوجودها. إذا كان طعاما انظر إليه كذلك عندما يوضع في الخلاء وانظر إلى تغيره لا يمكن أن تتحمل رائحته ولا لونه ولا يمكن أن يستشعر الإنسان راحة بقربه بحال من الأحوال. ويكفي من ذلك إذا نظرت إلى المطبخ بعد إعداد الطعام إذا رأيت مائدة متنوعة فانظر إلى المطبخ الذي أعدت فيه فسترى فيه من الأوساخ والأقدار والبقايا ما تتأنف منه وتنسد منه نفسك لأن هذه هي الدنيا. وهكذا في كل ما يعجبك منها انظر إلى نهايته فستجد أنه لا يمكن أن يكون إعجابك فيه صادقا. ثم بعد ذلك الجبهة الخامسة هي حظوظك. فالإنسان له حظوظ وهذه الحظوظ في كثير من الأحيان تغلب على عقله فهو يريد أن ينتصر لنفسه ويريد أن يكون محترما لدى الجميع ويريد أن يكون منزها عن ظلم الجميع ويريد أن لا يوجه إليه أي كلام جارح ويريد أن يكون فوق الجميع. ولكن الواقع أن هذه مجرد حظوظ نفسية إذا راجع الإنسان في نفسه عرف أنه ما هو إلا واحد من ذرية آدم وحواء، وأن مصيره لا يدري هل هو إلى جنة أو إلى نار، وأنه جاء إلى هذه الدنيا من غير مشورة منه، ولم يقال له أتختار أن تكون من السلالة الفلانية أو من السلالة الفلانية، هل تريد أن تكون جميلا أو قبيحا، هل تريد أن تكون قصيرا أو طويلا، هل تريد أن تكون أبيض أو أسود، هل تريد أن تكون معمرا أو منقصا من عمرك، لم يشاوره في شيء من ذلك. كل ذلك من خلقة الله وتدبيره، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. وحينئذ إذا أدركت هذا فاعلم أن حظوظ نفسك الزائلة إنما هي جبهة مفتوحة عليك وامتحان لك. هذه الجبهات كلها تؤدي بالإنسان إلى الهفوات والزلات والوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى والاقتراب مما يؤدي إلى سخطه، والإنسان وقاع فيها لأن لديه كثيرا من الأوقات يضعف فيها أمام الشهوة، وفي كثير من الأوقات يضعف أمام الشبهة، وفي كثير من الأوقات يستزله الشيطان حتى يغفل عما كان يعلم فينساه، وفي كثير من الأوقات يظن أنه خلى بنفسه فيتجاسر على المعصية وهو في ذلك الوقت تحت رقابة الله جل جلاله، ومعه من لا يفارقه من الملائكة الكرام لا يفارقونه إلا في حالين، ومعه جوارحه التي ستشهد عليه يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. في كثير من الأحيان تأتي مواسم للمعاصي، والغالب أنها تكون في أوقات نعم الله على الناس فيطغون بتلك النعم، في الأعياد وفي أوقات المناسبات الاجتماعية وفي وجود الراحات وفي النجاح في الامتحانات وفي التوظيف في العمل، وفي كثير من النعم إذا أنعم الله بها على الناس أدت إلى طغيانهم، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيكون ذلك موسما من مواسم معصية الله جل جلاله، يتجاسر فيه كثير من الناس على الوقوع في المعاصي. لطف الله بنا فلو أخذنا مباشرة على غفلة منا فجاءنا أخذه الوبيل في حال غفلاتنا فإن الأرض حينئذ لن يبقى عليها أحد، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولو كشف ستره الجميل عن أي إنسان منا لما استطاع أحد أن يجالسه لقبحه ونتن رائحته، لأن الذنوب لا يوجد شيء أخص منها ولا أقبح ولا أنت، لكنه سترنا بستره الجميل وجعل لنا فرصة للخروج من هذه السيئات والذنوب. هذه الفرصة أهمها التوبة إليه سبحانه وتعالى، فقد نادانا جميعا نداء كريما قال فيه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت يبتلي الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وأمرنا جميعا بهذه التوبة من كان في حال الإساءة ومن لم يكن فيها فإنه سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ويقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فأوجب الله التوبة على جميع المؤمنين والمؤمنات وندبهم إليها وشرعها لهم وهذه التوبة عبارة عن ثلاث مقامات المقام الأول من عند الله جل جلاله تفضل منه ورحمة وهو توجيه قلب عبده إلى التوبة فالعبد في الأصل يتساق وراء المعصية ويستهونها ويستبيحها وتدعوه شهوته إلى الازدياد منها واستمرائها ولكن تأتي لفحة ولفحة من نفحات الله فتوجه قلبه في هذه اللحظة إلى أن يتوب إلى الله وأن يندم على ما قصر فيه بجنب الله وتلك النفحات من نفحات الله هي التي توجه الناس إلى التوبة إلى الله فإذا جاءت تلك النفحة من نفحات الله هي بداية التوبة وهي المقام الأول من مقاماتها تأتي توبة العبد بإعذاره إلى الله ورجوعه إليه وندمه على ما قصر في جنب الله وعزمه أن لا يعود إلى ما فعل ثم بعد ذلك يأتي المقام الثالث من مقامات التوبة وهو من عند الله جل جلاله وهو القبول قبول توبة العبد فلا تكون التوبة إلا بهذه الثلاث بتوبة الله بالتوجيه إليها ثم توبة العبد إلى الله ثم توبة الله بالقبول ولذلك قال الله تعالى في رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه في غزوة تبوك غزوة العسرة لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم فالتوبة الأولى توبة عليهم بتوجيه قلوبهم إلى التوبة والتوبة الأخيرة ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم بقبول توبتهم إلى الله جل جلاله وعلى الثلاثة الذين خلفوا معناه ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا وهذه هي التوبة الأخيرة وعجلها الله في الذكر بشارة لهم لما أصابهم من الهم والحزن فقال وعلى الثلاثة الذين خلفوا معناه ولقد تاب الله عليهم التوبة الأخيرة الماحية للذنوب المكفرة للسيئات وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم هذه التوبة الأولى ليتوبوا هذه التوبة الوسطى التي هي من العبد أما التوبة الأخيرة فقدمها لهم بشارة لهم وتأنيسا لقلوبهم بعدما أصابهم من الوحشة والألم والهم والغم والحزن وهذه التوبة شرعها الله من جميع السيئات والآثام فجعلها فرصة لاستقالة كل العثرات فأكبر الآثام والسيئات الشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع ذلك فتح الله باب التوبة أمام المشركين ليتوبوا إليه من شركهم فقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين وشرعها كذلك للقتلة الذين يقتلون المؤمنين وهذا هو الذنب الذي بعد الشرك بالله قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ثم بعد ذلك شرع له هذه التوبة وجعلها مكفرة سيئته، وكذلك شرعها لقطاع الطرق الذين يبغون على المسلمين ويعتدون عليهم، فقد قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وجعلها للسارقين الذين يسرقون أموال المسلمين في مأمنها، فقال سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وجعلها لآكل المحرمات وشارب الخمر والآكل الربا إذا كانوا مضطرين إلى ذلك، قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وجعلها كذلك للقذفة الذين يستحلون أعراض المسلمين والمسلمات ويذمونهم بما ليس لهم دليل عليه، فإنه سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وما من ذنب أيا كان أعظم من التوبة، فتوبة الله سبحانه وتعالى تقضي على كل الذنوب، وقد صح في الحديث القدسي الصحيح أن الله جل جلاله يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ولكن لهذه التوبة أجلين وموعدين تنتهي إليهما. الأجل الأول فردي لكل واحد منا، وهو عندما يغرغر، عندما تصل نفسه إلى الحلقوم وقت الموت. إذا وصلت روحه إلى الحلقوم في ذلك الوقت، إذا لم يكن تاب من قبل لا تقبل توبته. ولذلك قال الله لفرعون: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فقد تاب في ذلك الوقت، فلما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. والأمر الثاني، الموعد الثاني الذي لا تقبل التوبة بعده، موعد عام، وهو طلوع الشمس من مغربها، فإن باب التوبة في السماء قبل المغرب وهو مفتوح من بداية الدنيا حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طلعت من ذلك الباب فأغلق، فلم تقبل توبة من لم يتوب من قبل ذلك. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه التوبة حقيقتها أمر عقلي عاطفي باطني، وهو الندم على ما فعله الإنسان. هذا هو حقيقة التوبة، الندم على ما فعله الإنسان. وهذا الندم ليس لما ترتب عليه من الأذية في الدنيا أو من الفضيحة أو من عدم وصول الإنسان إلى مراده، فهذا ليس توبة، إنما التوبة أن يندم الإنسان ابتغاء مرضات الله ومعرفة بحق الله جل جلاله ورجاء للوقار لله جل جلاله. ولذلك قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وهذه التوبة لها شروط. شرطها الأول الإقلاع عن الذنب إذا كان الإنسان متلبسا به فلا يمكن أن يكون نادما عليه وهو مسرف فيه مستمر عليه، لا بد أن يقلع عنه أولا. الشرط الثاني العزيمة أن لا يعود إليه، فإن كان يخرج من الذنب الآن لأنه رأى جنازة أو لأنه تعرض لمرض ولكنه إذا برئ سيعود إليه أو إذا عوفي سيعود إليه أو إذا وجد مالا سيعود إلى تلك المعصية أو إذا زالت عنه الموعظة ونسي الدرس سيعود إلى المعصية، هذه ليست توبة. التوبة لا بد أن تكون مع العزيمة القوية أن لا يعود إلى ذلك الذنب. الشرط الرابع الدراك الممكن، إذا كان الإنسان قد اقترف في حقوق الله أو حقوق الآدميين ما يمكن تداركه فلا بد أن يبادر إلى تداركه. إذا كان قد لزمه شيء من قضاء رمضان أو شيء من الصلوات أو شيء من الزكاة، ترك أي واجب من واجبات الله التي هي حقوق لله، يبادر إلى قضائها ودراكها. وكذلك حقوق الآدميين، إذا كان غصب مال أحد أو سرقه أو غشه أو اعتدى عليه بأي وجه لا بد أن يبادر لقضاء ذلك الحق الذي عليه قبل أن يأتي يوم القيامة وليس معه أي شيء يمكن أن يجازي به خصومه يوم القيامة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالا عجيبا فقال أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. والتوبة تصح جملة من جميع الذنوب، وذلك بخروج الإنسان من مألوفه وما كان فيه، فإذا كان في بيئة مساعدة على المعصية خرج منها وذهب إلى بيئة معينة على الطاعة، يغير أصحابه وأصدقاءه، يغير جلساءه، يغير من كان يسمع منهم بآخرين صالحين، كما قال الله تعالى واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد أمر الله بهجران أصحاب المعاصي، فقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، ولا يحل للإنسان أن يؤخرها، فإذا بدا لك أن تتوب من ذنب معين حتى لو كان صغيرا ولو كنت مصرا على ذنب كبير فإنه تصح توبتك من ذلك الذنب الصغير إذا نويت أن لا تعود إليه أبدا، ثم يجب عليك أن تتوب من ذلك الذنب الآخر وهكذا، لأن الذنوب لا تغشاها إلا مدرجة مع الوقت، فتوباتها كذلك تكون على حسبها. وكذلك هذه التوبة لا بد أن تؤدي بتغير سلوكك. علامة صدق توبة الإنسان وأن توبته نصوح إذا تغير حاله، إذا كان مقصرا في صلاة الجماعة جاء وكان من المبادرين والسابقين إلى الصف الأول، إذا كان من المقصرين في الطهارة يتيمم وهو قادر على استعمال الماء أو لا يتقن أحكام الوضوء أو أحكام الغسل فتاب، فإن علامة صدق توبته أن يغير حاله ويغير ذلك. إذا كان من المتجاسرين على الغيبة والنميمة والكلام الذي نهى الله عنه فأمسك لسانه بعد ذلك فهذا دليل على أن توبته نصوح. إذا كان من الذين يعتدون على الأموال ويأخذونها من غير حلها ويضعونها في غير محلها فأدرك قيمة الدنيا وزهد فيها وأقبل على الله سبحانه وتعالى فهذا دليل على أن توبته توبة نصوح. وهكذا في كل الأعمال إذا تغيرت حياة الإنسان بعدها هذا دليل على أن تلك التوبة نصوح وأنها مكفرة لما مضى. والتوبة المكفرة للماضي تجعل الإنسان خاليا من الذنوب، فكثير من الذنوب يبقى لها رواسب في إيمان الإنسان وتأثير في قلبه وانكسار في روحه، ولذلك للمعاصي آثار واضحة على الإنسان. كثير من الناس يخاف المعصية فقط لضررها الأخروي، لكن المعصية أيضا لها ضرر دنيوي، فلها ظلمة في الوجه ولها ظلمة في القلب ولها ضيق في الرزق ولها عجز عن الطاعة ولها بغضة في الناس. هذه خمسة آثار من آثار المعاصي، لها ظلمة في الوجه وظلمة في القلب وتعطيل عن الطاعة وتضييق في الرزق وبغضة في الناس، هذه خمسة من آثار المعصية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فكثير من الناس يشكو أنه لا يصعب عليه حفظ القرآن أو يصعب عليه فهم العلم، والسبب ما هو؟ سيئاته، لأن لديه رواسب من المعصية أظلم بها قلبه وبصيرته فصعب عليه الفهم وصعب عليه الحفظ. بعض الناس يقول إنه من الصعب عليه الصيام والقيام وأن يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين، يصعب عليه أن يكون من الذاكرين الله كثيرا، والسبب معصيته. جاء رجل إلى الحسن بن أبي الحسن البصري فقال له إني لا أستطيع قيام الليل فعظني. قال إنما أنت مكبل بكبل الذنوب، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى فسينكسر قيدك وتنطلق فيما أردت. كثير من الذين يترددون اليوم هو ملتزم ومع الدعاة ومع أهل الله، وغدا يجد نفسه مع طائفة أخرى فينساق معهم فيما هم فيه من اللهو والمجون والغفلة عن الله. سبب ذلك رواسب من المعصية في باطنه لم يتنق منها ولم يغسلها بغسول التوبة، فإذا لم يتطهر منها فسيبقى متذبذبا كحال المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. هذه السيئات والآثام تتراكم على ظهر الإنسان فتكون عبئا ثقيلا يحمله، فسيئات الإنسان عبء ووزر يحمله فوق ظهره، وإنما يتخفف منها بالتوبة والإنابة إلى الله. فإذا وضع عنه ذلك الحمل الذي كان يحمله 20 سنة أو 30 سنة وهو يحمله على ظهره وجد خفة وانطلق إلى الله سبحانه وتعالى واستقام في سيره. وإذا سار على الطريق وهو يحمل هذه الأثقال على ظهره كيف يقطع العقبة؟ أمامنا عقبة عظيمة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله في شبابه من أفكه فتيان بني أمية، فقد كان جميل الصور أمير مصر، وكان عمه عبد الملك أمير المؤمنين وأمره على المدينة، وكان أميرا على مكان في الشام اسمه قناصرة. وكان يعرف أنه مر من الطريق بحسن رائحته، تبقى الرائحة في الطريق وراءه. وقد كان يقول: إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي، وكنت بهن صبا مولعا، الراحة واللحم السمينة، وأطلي بالزعفران فلن أزال مردعا. بينما هو بخناصرة جاءه رجل كبير السن يلبس رقاعا، فرآه فدعاه فقال: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فرجع عمر بن عبد العزيز وهو يفكر في تلك العقبة، فتذكر هذه العقبة وصعوبتها على الذين يحملون أوزارهم على ظهورهم، فتاب إلى الله وأناب، وجدد الله به دين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأصبح إماما من أئمة المتقين إلى يوم القيامة. كل المؤمنين يترحمون عليه ويترضون عنه ويدعون له ويقتدون به. هذه التوبة ليست حكرا على عن أحد، كل أحد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها باب التوبة مفتوح أمامه. كثير من الناس يسوف ويقول: إذا بلغت إن شاء الله تعالى 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة سأكون من الصالحين وأتوب إلى الله وألازم المساجد، إذا تقاعدت من العمل فسأخصص الوقت الذي كنت أخصصه للعمل للطاعات، وأجلس في المساجد، أحفظ فيه القرآن، يؤخر مشاريعه الدينية العظيمة لوقت يؤمله. ولكن هذا التسويف وطول الأمل هو من الشيطان، فعدوك هو الذي يخيل إليك أنك ما زال في عمرك سعة، وما زال في وقتك متسع، وتطيل الأمل وتسوف. والواقع أن عمل اليوم لا يؤخر لغد، وأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، متى يقطع أجله أمله، متى يكون في شغل حاجز من مرض أو فقر أو نحو ذلك. وقد صح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. هذه كلها فتن والإنسان عرضة لها، فعليه أن يبادر المبادرة قبل أن يصاب بما يمنعه من هذه التوبة. لا تظنن أن ما أنت عليه من القوة الآن والعافية والفراغ سيدوم، فإن عمرك ينقص بالأيام والليالي والساعات والدقائق والثواني، وأنت تجري بك السفينة إلى الدار الآخرة. أنت راكب، لا تظن أنك جالس ها هنا، بل أنت راكب في سيارة أو طائرة قد أقلعت وهي تسير بسرعة هائلة إلى الموت، وكل يوم تقطع مسافة تقترب فيها من الآخرة وتبتعد من الدنيا، وتسويفك وطول أملك جهالة بواقعك. كذلك لا بد أن ندرك أن العدو يزين لنا بعض الأمور التي نراها في بعض الأحيان صغيرة، ولكنه هو يريد بها التوصل إلى ما هو أكبر منها. فيقول لك: أنت الآن مجهد فنم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا نام على غير ذكر الله جاءه الشيطان فعقد على قافية رأسه 3 يضرب في كل عقدة: إن عليك ليلا طويلا فنم. هذا عدوك الشيطان. وكذلك سيأتي من العوارض والأمراض والشيب والهرم والعيال والديون والمشكلات الدنيا ما يشغلك عن كثير من الطاعات فبادر قبل أن تشغل. قد أخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فما لم يبادر الإنسان فليأخذ من صحته لسقمه، ومن شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره، وليعلم أن هذه النعم لا تدوم وأنها في طريقها للزوال. وكم نشاهد من الذين يموتون من غير مرض، ينام أحدهم صحيحا أو لا ينام. أمس كنا في جنازة، أتنا ميتا أهل ميت للتعزية، لم يكن مريضا وإنما ذهب لإجراء فحص، فلما قدم نفسه للفحص قبض الله روحه بتلك اللحظة. آخرون ماتوا في نومهم، وآخرون ماتوا بحوادث السير، وآخرون ماتوا بأمراض، وكثير من الذين يضحكون ويتصرفون الآن أكفانهم موجودة قد جلبت في السوق، وهي موضوعة على الرفوف جلبها التجار وهي حاضرة جاهزة، ولا يعلمون أنها قد جاءت وأن أكفانهم مسوجة موجودة. كثير من الذين يسعون في المعاصي يتعجب الملائكة منهم ما بينه وبين الموت إلا القليل، وهو مشتغل فيما يباعده عن الله ويقربه من النار. فلا بد يا إخواني أن نكون من التوابين الذين يحبهم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد شرع الله لنا تكرار التوبة، وبين أنه يعذرنا في الهفوات والزلات والأخطاء التي يستزلنا فيها الشيطان من غير أن نريدها. فالذين يستزلهم الشيطان فيقعون في معصية ثم يبادرون إلى التوبة يتوب الله عليه. ولذلك قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا، معناه أهل التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، الطائف نسيم الهواء الذي يمر سريعا، وفي القراءة السبعية الأخرى إذا مسهم طيف من الشيطان، والطيف ما يرى في المنام، تذكروا، ذكروا الله، وحينئذ سيخرجون من تلك المعصية ويبتعدون منها غاية الابتعاد بالتوبة والإنابة والندم. فإذا هم مبصرون، أبصروا طريقهم وعرفوا ضلالة ما كانوا فيه. وإخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم، وفي القراءة الأخرى يمدونهم، يمدونهم معناها يطيلون لهم الحبل بالتسويف وطول الأمل، أو يمدونهم معناه يساعدونهم على المعصية ويقربونها إليهم، ثم لا يقصرون، لا يتوبون ولا يرجعون. وقد ذكر الله حال المنافقين الذين يدخلون في الفتن ويقعون فيها في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان كلما وقع في ذنب بادر إلى التوبة والندم فإن الله سبحانه وتعالى يجعله من المتجاوز عنهم الذين يغفر الله لهم. فقد صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أذنب فقال: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب، فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: قد فعلت. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يذنب، فيقول: يا ربي أذنبت وعلمت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وقد استغفرتك وتبت إليك فاغفر لي، فيقول الله: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، لا يضر عبدي ما فعل بعدها أبدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما علمت منها وما لم أعلم، وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يحل علي وعليكم في مجلسنا هذا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. وأن يتوب علي وعليكم أجمعين توبة نصوحة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين من نار المحسنين، وأحلل علينا رضوانك الأكبر يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا، وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم بارك على أهل هذه البلدة وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم أطل أعمارهم وكثر أموالهم وأولادهم واقض ديونهم واقض حوائجهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم واهد ضالهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنهم في دارهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنهم في دارهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنهم في ديارهم يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل علانياتنا صالحة. اللهم آت أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.